الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله جل وعلا على أن وفقنا لهذا الاجتماع، ونسأله سبحانه أن يكون مباركا نافعا لإخواننا أجمعين. وقد حضر فيه إخواننا الطلبة، وحضر فيه مشايخنا الفضلاء شيخنا عبد الغني وعبد الحكيم والدكتور رضا بوشامة والشيخ عباس، إضافة إلى المشايخ والطلبة الآخرين، فجزاهم الله خيرا ونفع الله بهم. ونذكر أخانا خالد حمودة وخالد فضيل، وإضافة أخونا وأخانا أبا حاتم جزاهم الله خيرا، إلى غير ذلك من الإخوة والطلبة والأئمة الذين جاءوا لحضور هذا المجلس والاستماع إلى النصائح والأرشادات التي يقدمها المشايخ جزاهم الله خيرا. وتكون كلمة لشيخنا عبد الغني. طيب إن شاء الله يتقدم الشيخ عبد الحكيم بكلمة تتعلق بأهمية التوحيد ووجوب العناية به والتحذير من التفريط فيه، لأن التوحيد هو أصل دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما أنه أصل الأصول للدعوة السلفية المباركة. فما نراه من تفريط في تعلم التوحيد وتعليمه ونشره بين الناس هذا لا يمت بصلة إلى هذه الدعوة المباركة. ولذا ننصح أنفسنا وإخواننا أجمعين بوجوب العناية به تعلما وتعليما ونشرا في كل مكان، فحاجتنا إلى التوحيد لا تخفى عليكم يا إخواننا جزاكم الله خيرا. فليتفضل الشيخ عبد الحكيم جزاه الله خيرا في إلقاء كلمة تتعلق بهذا الموضوع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على هذه المنة التي امتن بها علينا في هذه الليلة، ونسأل الله تبارك وتعالى لمن كان سببا في اجتماعنا أن يوفقه لكل خير وأن يهيئ له من أمره رشدا. وأسأل الله لكم أيها الحضور أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يجعلكم هداة مهتدين، وأن يفتح بكم أعينا عمياء وأذانا صمة وقلوبا غلفة، وأن يشرح صدورنا وصدوركم للحق، ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. كما قدم الشيخ عمر أن التوحيد هو الذي من أجله خلق الله الخلق، ومن أجله بعث الرسل، ومن أجله أنزل الكتب، وهو أول الأوامر وأعظمها، وضده الشرك هو أخطر الذنوب، وهو حق الله سبحانه وتعالى. والحديث عن التوحيد يحبه كل محب لله تبارك وتعالى، ويتلذذ ويتمتع لما يسمع كلمات التوحيد ودعوة التوحيد، ولا يمل منها إلا من قال الله عنهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وقال عنهم: إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فدعوة التوحيد ينبغي أن تصحبنا صباحا ومساء، ليلا ونهارا، حلا وترحالا، فرحا وحزنا، جوعا وشبعا. ألا ترى أن أذكار المسلم كلها توحيد؟ أذكار النوم توحيد، وأذكار الاستيقاظ توحيد، وأذكار الأكل والشراب واللباس والدخول والخروج والحزن ودعاء الكرب، وأحوال الإنسان كلها لو تدبرها الذاكرون يجدونها كلها أصول للتوحيد، هي أصول التوحيد. ولذلك كان أحب الناس إلى الله من العباد والعمال الصائمون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، لا سيما إذا كان الذاكرون يتدبرون هذه الأذكار، كيف لا وقد شرف الله به أحب الناس إليه أصفياءه من الرسل والأنبياء وأرسلهم به وأمرهم أن يدعوا إليه. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. كيف كانت هذه 1000 سنة إلا 50 عاما؟ قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. هذه هي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل إن خلاصة دعوة الرسل هي التي قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه. ماذا يوحى إليه؟ يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: قل إنما أنا بشر مثلكم إلا أني تميزت عليكم بالوحي. يوحى إلي ماذا يوحى إليه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وردت 3 مرات في القرآن الكريم في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي سورة الأنبياء: فهل أنتم مسلمون. وفي سورة فصلت: فاستقيموا إليه واستغفروا. بل إن الله تبارك وتعالى قال لرسوله أن يقول قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. هذا الحديث الذي ينبغي أن يبدأ به في كل مشروع في تربية الأبناء وإصلاح الزوجات وإصلاح المجتمعات. وما لم يبدأ أحد بهذا المشروع إلا كان مشروعه عقيما خبالا خسارا لا يربح فيه، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كل الناس يحبون هذه الأشياء، أن تكون في مجتمعاتهم لا سيما المسلمون، ولكن الشرط هو تحقيق التوحيد. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، الأوامر جاءت مصدرة به. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بعدها كلها تأتي الأوامر وتأتي الحقوق، لأن الذي لا يؤدي هذه الدعوة لن تصلح له الأمور الأخرى. ففي سورة الإسراء 18 أمرا ونهيا صدرت بقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمت لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أول ما ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الإيمان أن تعبد الله، الإيمان أن تؤمن بالله. مباني الإسلام وأركان الإيمان كلها تبدأ بالتوحيد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، والتفريط في التوحيد يورث الفرقة ويورث الشتات. لا يوحد العائلة إلا التوحيد، ولا يوحد المجتمع إلا التوحيد، ولا يوحد الشعوب إلا التوحيد. وكل النداءات وكل المشاريع التي تقوم على غير التوحيد فإن الله تبارك وتعالى لا يصلحها، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولذلك أسعد الناس من نصر الله تبارك وتعالى هم الذين وحدوا الله، فمن فرط في التوحيد دخله الشرك ودخله الغرور ودخله حب الظهور ودخله الخوف من غير الله تبارك وتعالى. ومن خاف من غير الله ومن خاف من شيء سلطه الله عليه. الذي يخاف من غير الله يسلطه الله تبارك وتعالى عليه. أما من تحرر من عبودية الناس وعبودية الخلق وأسلم وجهه لله عز وجل، قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا الذي كان يدعو إليه الرسل ودعا إليه الخليل، دعا إلى التوحيد وخاف على أبنائه من نقيض التوحيد وهو الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعاهم فقال، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الإسلام لرب العالمين. وانتبهوا أيها الأخوة الكرام، لما تجدون هذه اللام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أسلمت لرب العالمين، ونحن له مسلمون، ونحن له مخلصون، وأسلموا له، توبوا إلى الله، الله أمرنا أن نتوب إليه، أنيبوا إلى ربكم، ومدح الناس الذين أسلموا له: ذلك خير للذين يريدون وجه الله وما أسألكم عليه من أجر، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إن الله يحب المحسنين، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأما من فرط فيه فعليه الخوف، كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه وهم من السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والعشر المبشرين وأصحاب الرضوان والبدريون، وأصفى الناس بعد الرسل، أفضل الناس عند الله بعد الرسل والأنبياء، يخرج عليهم ويجدهم قد خافوا من المسيح الدجال. قالوا: خوفتنا من المسيح الدجال، ذكرت لنا المسيح الدجال فخشينا حتى ظننا أنه في طائفة النخل. قال: أولا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال عليكم؟ منهم الصحابة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، فلا أحد يأمن هذا الأمر. إذا كان الرسل لا يأمنون على أنفسهم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم كما قال إبراهيم التيمي؟ إذا كان يوسف يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وموسى يقول: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء من عباد، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وإبراهيم يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل الله الثبات على التوحيد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا له وأن يهيئ لنا فيه من أمرنا رشدا. استغفر الله واتوب إليه.
جزا الله خيرا الشيخ عبد الحكيم على هذا البيان الواضح والتفصيل الدقيق المتعلق بهذا الأصل العظيم، وهو توحيد الله جل وعلا. وجزاه الله خير على هذه الفوائد والدرر المأخوذة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخفى عليكم أن الرد على المخالف وأن باب الجرح والتعديل من أهم الأصول في هذا الدين، ولا يزال علماؤنا يردون على الطوائف والفرق والأشخاص تطهيرا لسبيل المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لكن هذا الباب وقع فيه الناس في طرفي نقيض، فمنهم من فرط فيه وأهمله، ومنهم من غلا وأفرط فصار يتكلم فيه الصبيان والغلمان ومن لا شأن لهم فيه. فنرجو من شيخنا الدكتور رضا أبو شامة أن يعطينا بيانا وتفصيلا في هذا الموضوع، جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أولا نشكر صاحب هذه الدعوة التي جمع فيها إخوانه في هذا اليوم المبارك، نسأل الله عز وجل أن يبارك له فيه ويبارك في أهله وماله وولده ويبارك لنا جميعا معه.
أمين.
أما هذه المسألة التي ذكرها الشيخ عمر حفظه الله عز وجل، فلا شك أنها مسألة عظيمة عويصة، ليس لمثلي أن يتكلم فيها، لكن سأذكر بعض ما يحضرني في ذلك وأسأل الله عز وجل السداد والتوفيق. لا شك أن علم الجرح والتعديل من أهم العلوم، وهو الذي تقوم عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحة وضعفا، قبولا وردا. فقبول سنة النبي عليه الصلاة والسلام تتوقف على معرفة من نقلها من الرواة، وهؤلاء الرواة لا شك أن فيهم من هو ثقة حافظ، وفيهم من هو أدنى من ذلك، وفي هؤلاء الرواة أيضا من أدخل نفسه فيهم وليس منهم، وهم من يوصف بالكذب والضعف الشديد والنكارة وغير ذلك. والله عز وجل قد حفظ هذه السنة وحفظ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السنة هي المبينة لشرع الله، هي المبينة الموضحة المفسرة لكتاب الله عز وجل. فحفظ كتاب الله عز وجل لا يمكن أن يكون إلا بحفظ سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قد أمر في كتابه أن يتثبت الإنسان فيما يسمعه وفيما ينقله، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فهذه الآية العظيمة هي من قواعد هذا الدين ومن قواعد هذا العلم الشريف، وهو علم الجرح والتعديل. ولا شك أن العلماء عليهم رحمة الله من لدن الصحابة إلى التابعين إلى أتباعهم إلى الأئمة المصنفين عليهم رحمة الله تكلموا في هؤلاء الرواة، فمنهم الموثق ومنهم المضاعف، وكلامهم عليهم رحمة الله إنما كان للحفاظ ولحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لحفظ هذا الدين، ولم يكن كلامهم في هؤلاء الرواة من باب التشهي، ولم يكن كلامهم عليهم رحمة الله من باب الهوى، إنما كانوا يدركون أن هذا الأمر إنما هو من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. فلو تكلموا بالهوى ولو تكلموا بالتشاهي ولو تكلموا بالكذب فإنه ينتج من ذلك إحقاق باطل وإبطال حق، لأن هؤلاء الرواة هم الذين نقلوا لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالكلام فيهم كلام في أقواله عليه الصلاة والسلام إثباتا ونفيا، قبولا وردا، فلذلك لم يتكلموا كما ذكرت بالتشهي ولم يتكلموا بالهوى، إنما كانوا يتكلمون بالحق الذي يدينون الله عز وجل به، وما تكلموا عن ذلك إلا لمعرفتهم بخطورة هذا الأمر وعظمه عند الله عز وجل، فلذلك لم يكونوا يحادون أي أحد في ذلك. وأمثلة ذلك كثيرة جدا، عندنا مثلا الإمام علي بن المديني عليه رحمة الله، إمام أهل البصرة في زمانه، الناقد الحافظ، لما سئل عن أبيه أطرق رأسه وقال هذا الدين أبي ضعيف. فلو كان يتكلم بالهوى لوثق أقرب الناس إليه، بل من كان سببا في وجوده، لكن مع ذلك علم أن هذا الأمر دين، والكلام في ذلك هو كما قلت كلام في دين الله عز وجل، في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فتكلم في أبيه ولم يقل إن هذا من العقوق أو ليس من حق المسلم أن يتكلم في أقرب الناس إليه إذا كان حقا، بل تكلم فيه. وكذلك زيد بن أبي أنيس عليه رحمة الله تكلم في أخيه، وكذلك سائر الأئمة عليهم رحمة الله، كما سئل ابن معين عن راوي من الرواة وكان صاحبا له لكنه طعن فيه لأنه ليس بالحافظ، مع أنه كان يقول فلان صاحب لنا، لكن هذا دين الله عز وجل. فهذا يبين أن هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله إنما تكلموا بعدل، تكلموا بحق، تكلموا بدين، تكلموا بورع، وكلامهم لم يكن إلا بعد معرفة دقيقة بهؤلاء الرواة، إلا بعد رحلة طويلة في معرفة أخبار هؤلاء الرواة، لأن هذا الأمر ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل أن تتكلم في فلان وقد يكون حاملا لكتاب الله عز وجل، حاملا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، داعيا إلى الله عز وجل، فلا بد من معرفة أحواله، معرفة حاله منذ نشأته إلى حين وفاته، وتتبع أحواله حتى إذا تكلمت عليه تتكلم بعدل وتتكلم بصدق. لذلك لما جاء إسماعيل ابن علي عليه رحمة الله وسأل يحيى بن معين فقال كيف عرفت أنني ثقة، كيف عرفت أنني ثقة، يعني من الذي دلك على ذلك؟ هل بمجرد أن سمعت خبرا من الأخبار من هنا وهناك أن فلانا ثقة فوثقته، أم أن قربي إليك جعلك توثقني؟ فقال يحيى بن معين عليه رحمة الله تتبعت أحاديثك وعارضتها بأحاديث الناس، لأن هذه كانت طريقة من طرق معرفة الثقات من الضعفاء، يتتبع أحواله، يتتبع أحاديثه، يتتبع كلامه، حتى إذا تكلم فيه يتكلم بعدل، يتكلم بحق، يتكلم بصدق. فقال الحمد لله، يعني حمد الله عز وجل أنه، أو قال يحيى بن معين فوجدتها موافقة لأحاديث الناس، فقال إسماعيل الحمد لله، فعرف أنه ما تكلم فيه إلا بحق وصدق. فالكلام في الرواة وجرحهم وتعديلهم كما يقول العلماء عليهم رحمة الله يحتاج إلى دين، يحتاج إلى ورع، يحتاج إلى معرفة دقيقة بهؤلاء الرواة. وكذلك نقيس هذا الأمر على كلامنا في الناس اليوم. فلا ينبغي للإنسان أن يطلق لسانه بكل ما يسمع، كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالذي يتكلم بكل ما يسمع عن غيره من غير تثبت، من غير تبين، من غير معرفة بصدق هذا الكلام أو خطئه، فلا شك أنه سيقع في الكذب، سيقع في الباطل، سيقع في الخطأ. والله عز وجل قد أمر بالتثبت، لكن نجد أن اليوم الناس قليلا ما يتثبتون في الأخبار، بل إذا جاءه خبر على من يعاديه فإنه يصدقه، يصدق هذا الخبر، بل قد يفرح به وينشره في الناس. وإذا جاءه خبر عمن هو من جماعته مثلا أو من يصاحبه، ولو كان هذا الخبر حقا وفيه بيان لحال ذلك الرجل فإنه يرده، وهذا يدل على أن هذا التعامل إنما كان بالتشهي، وهذا التعامل إنما كان بالهوى، ولم يكن نابعا عن دين، ولم يكن نابعا عن حق أو صدق أو معرفة بهؤلاء الناس. فلذلك أحذر نفسي وأحذر إخواني أن نقع في أعراض الناس، أن نقع في الكلام بالباطل، أن نذيع كل ما يقال في الناس. فهذه الآية العظيمة لا بد أن نستشعرها: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يتبين الإنسان إن احتاج الأمر إلى التبين ويتثبت من ذلك، لا إذا كان الكلام صادرا في عدوه فإنه يقبله مهما كان باطلا، أو صادرا في صاحبه أو في من له علاقة به فإنه يرده ولو كان حقا. فهذا يدل على أن الأمر خطير، وخطير جدا. فلذلك العلماء عليهم رحمة الله إذا عرفوا أن الكلام الصادق حتى ولو كان من إمام من أئمة الدين لكن لم يصدر بحق والخطر لا يسلم منه أحد، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: كلنا يخطئ ومن يسلم من الخطأ. لكن الغالب في كلام أهل الجرح والتعديل هو الصدق، إن وجد العلماء أنهم أخطأوا فيبينون أخطاءهم، إن وجدوا أنهم تكلموا بغير عدل وهم بشر فإنهم يبينون هذا الأمر. لذلك لما وقع الكلام بين بعض العلماء بعضهم في بعض، إما من باب المنافسة، إما من باب الحسد وهذا نادر وقليل، وإما من باب آخر رده العلماء، ولم يقبل العلماء هذا الكلام ولو كان من أعلم الناس. فقد تكلم الإمام مالك عليه رحمة الله في محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي فلم يقبل العلماء كلامه، وتكلم محمد بن إسحاق في الإمام مالك ولم يقبل العلماء كلامه، تكلم إمام المدينة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب في الإمام مالك وقال فيه قولا عظيما ولم يقبل الأئمة كلامه، لأنهم علموا أن هذا الكلام لم يصدر بحق، صدر بأمر في النفس، وهذا لا شك أنه قد يقع فيه الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من التقوى، لأن هذا يتعلق بنفس الإنسان الضعيفة، وخلق الإنسان ضعيفا، ويتعلق بقلب الإنسان الذي يضعف أحيانا. ولا ندعي العصمة لأحد، فإن تكلم متكلم بشيء ظهر بالأدلة والبراهين أن هذا ما خرج إلا لشيء في النفس فإنه يرد، كما رد العلماء عليهم رحمة الله كلام هؤلاء الأعلام. هذا يعني نصيحتي لنفسي أولا ولإخواني، والكلام لا شك أنه كثير في هذا المجال، لكن لعل هذا في هذا الشيء القليل عبرة لمن يعتبر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بارك الله في شيخ رضا على هذا التوضيح وهذه المعلومات الدقيقة في هذا الفن الدقيق. ومن أهم ما بيّنه ووضحه أن الكلام في الرجال وفي الأشخاص ينبغي أن يكون بعلم وبحق وبإخلاص وبصدق، ويكون المقصود منه نصرة دين الله عز وجل والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، فيجتنب الهوى والتشاهي وحظ النفس وما إلى ذلك. ومن عجيب أمر المفرقة في هذا الزمان وفي هذه الفتنة الواقعة بين السلفيين، نسأل الله أن يرفعها عنا، أن كل من وقف معهم وأيدهم ونصرهم فهو المزكى المعدل، ولو كان من المميعين والمنحرفين. ولذلك أمثلة لا تخفى عليكم، وكل من خالفهم ولم يوافقهم على طعوناتهم الباطلة فهو المجرح، ولو كان مع كبار العلماء كالشيخ ربيع عبيد وغيرهما من أهل العلم. وهذا يدل على الاضطراب وعدم اتباع المنهج السليم في هذا الباب. ونختم إن شاء الله بكلمة لشيخنا عبد الغني تتعلق بالارتباط بالعلماء الكبار. ولا يخفى عليكم أن من نعم الله عز وجل العبد أن يسخر له من يعلمه وينصحه ويدله على الصراط المستقيم، على المنهج الصحيح الذي يسلكه في هذه الدنيا. وجعل الله سبحانه وتعالى العلماء ورثة الأنبياء، وأمرنا بالرجوع إليهم والأخذ بتوجيهاتهم، وبخاصة عند نزول الفتن وهجومها، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فمن نعم الله عز وجل العبد أن يرجع إلى الأكابر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. فنلتمس من شيخنا أن يعطينا كلمة في هذا الموضوع تنفعنا وننفع بها غيرنا، جزاه الله خيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن الحديث عن العلماء ومدى حاجة الناس إلى العلماء، وجوب تعلق الناس وارتباطهم بالعلماء إلى غير ذلك مما يربطهم ويبين لهم حاجتهم إلى العلماء، هذا في الحقيقة يعرفون قيمته وأهميته بل حتميته وضرورته من خلال معرفة مهمة العلماء، وظيفة العلماء، وما الذي يجدونه عند العلماء، وما الذي يقوم به العلماء إلى غير ذلك. فيكفيك في ذلك قول الله تعالى الذي فضل العلماء وبين فضلهم، وبين كذلك وجوب الرجوع إليهم والصدور كذلك عن توجيههم إلى غير ذلك. تجد مثلا قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أمر لا يعني لا ينبغي ألا توجه نفسك بنفسك فضلا عن توجيه غيرك بنفسك أنت. أنت بنفسك يعني مهما كنت وأي كنت وأينما كنت وفي أي مسألة كنت ينبغي أن تدرك وأن تدركها وأن تعلمها على حقيقتها وكنهها وماهيتها أي على وجهها هذا الأصل. وتعرف أنت بأن الإنسان لا يعلم في الحقيقة، لا بد أن يتعلم، ولا بد للمتعلم من معلم. فالمعلم نفسه لم يولد المعلم نفسه لم يولد متعلما ولا عالما. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولذلك الله سبحانه اللي علم هذا الإنسان هكذا ولا لا. ولذلك تجدون الآيات في بيان القراءة والدراسة وطلب العلم وإلى ذلك. فالمهم من حيث الآية، وتذكرون قوله صلى الله عليه وسلم حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، تذكرون حديث وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم هكذا، وإنما ورثوا العلم. وأنتم تعلمون حاجة الناس للعلم، لا يستغني الإنسان عن العلم أبدا، العاقل لا يستغني عن العلم، العاقل لا يستغني عن العلم لأنه يعرف أنه في حاجة إلى ذلك هكذا ولا لا. ولذلك ربك قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. المهم باختصار شديد، فلذلك هذا العالم هو الذي يعلمك هذا الشيء. والناس في الحقيقة منذ حتى بالفطرة ولو لم يتعلم، لما يدرك خطورة القضية وصعوبة المسألة يسأل عمن هو أجدر وأقدر ومن يستطيعها ويقدر على إجابته أو توجيه أو إرشاده، كما هو شأن النوازل وهذه والمستجدات والأمور الطارئة، وخاصة مثل ما قال في الفتن المدلهمات ونحو ذلك. علم باختصار، تذكرون قصة ذلك الذي قتل 99 نفسا، أخذ يطول دلوني على أعلم أهل الأرض، أريد منكم التوجيه الإرشاد، أن أجد عالما وأذكر له حالتي، وهو الذي يعرف ما الذي يلائمها ويناسبها ويوافق ما الذي ينبغي أن أصنعه. لما دلوه أول ما دلوه على الراهب العابد رأيتم كيف أجابه وكيف لم يخرجه من ورطته ذلك الجواب، لأنه لم يكن قائما على العلم ولأن المجيب لم يكن عالما. لما دلوه ثانية على ذلك العالم رأيتم كيف كان جوابه وكيف كان ثمرة جوابه إلى غير ذلك. المهم باختصار شديد يا إخواني، فإن حاجة الناس إلى هذا العلماء، لأن هؤلاء ورثة الأنبياء يحملون رسالة الأنبياء هكذا، لا بد هم الذين يعني قيضهم الله سبحانه وتعالى لذلك. والعلم في كل صراحة، هؤلاء العلماء بكل صراحة مثل ما تقول أنت لعلك في حاجة، الناس كلهم في حاجة إليه، كلهم في حاجة إليه. فحتى في الأمراء العلماء هكذا، والسلاطين والأمراء هم من ولاة الأمور. لما ترجع في قضايا الشرع، تصور في مسائل الشرع الحلال والحرام وكذا، تتصور ذلك الولي الأمر الحاكم يستشير العالم ويأتيه ويسأله ويرجع إليه ويصدر عن رأيه في هذه المسألة، كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه. في هذه المسألة مثلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذن كما أن الإنسان لا يستغني عن العلم في أي مسألة وفي أي قضية مهما كانت، لا نقول لأن بعض الناس للأسف الشديد لا يعرفون تقدير العلم ولا يعرفون حاجتهم للعلم وأهمية العلم في حياتهم. والإنسان بكل صراحة ينبغي أن يبني يعني عمله على علم، على علم نافع، وأن يسبق ويقدم يعني يجعل علمه يسبق فعله أو عمله، أي أقصد وقوله كذلك أي تعبيره وكلامه، مثل ما ذكر يعني الكلمات التي ينبغي أن ينطقها الإنسان والصفة والصورة التي ينبغي أن ينطق بها الإنسان، كل هذه الأشياء هذا كله من العلم. ولهذا تذكر مثلا لما نجد التوحيد، الإمام البخاري في كتاب أهمية التوحيد يعني أربط بين الكلمتين وأجعلها خلاصة يعني وخاتمة. أقول لما يعني حتى تبين أهمية العلم وأين ذكر الله العلماء، نجد كلمة التوحيد هذا العلم الذي ينبغي أن نضبط به كل العلوم، هكذا ولا لا؟ ما شاء الله. فتصور الإمام البخاري كتب يعني في الصحيح بعد كتاب الإيمان الذي يلي كتاب بدء الوحي جعل بعده كتاب العلم، وكانوا غالبا عموما ما نرى كتاب العلم يكون من الكتب والأبواب المتقدمة. المهم باختصار، فمن بين تلك الأبواب الكثيرة لهذا لأهمية العلم، وظيفة العالم، مرتبة العالم، كيف يعلم، كيف يبين العالم هذا العلم للناس، وكيف ينبغي أن يبحث الناس عن العالم وأن ينالوا منه وينهلوا ويستمد منه العلم ويتأدب حين الطلب إلى غير ذلك من الأشياء. المهم باختصار شديد ذكر بابا من تلك الأبواب 53، ذكر بابا العلم قبل القول والعمل. وكما ذكرنا أنك أنت لا تستطيع أن تعلم نفسك بنفسك، لابد لمعلم أن يعلمك وتبحث أنت الذي تسأل عنه. إذا لم تنتبه ما عرفت بأن فلان يدرس فلان كذا وعلمت عرفت فلزم. تذكرون قصة موسى كما هي في صحيح البخاري أيضا مثلا، وفي كتاب العلم ذكر قصة موسى في بابين مثلا. المهم تذكرون كيف جاءه ذلك الرجل الذي سأله يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال لا، هكذا ولا لا؟ لا يعني لا أعلم. فأوحى الله إليه بلى عبدنا الخضر، وسيدنا موسى اتخذ سبيله إلى العلم مع المشقة اللي في الطريق وممكن جدا النصب والتعب كل شيء. المهم باختصار لما أدركه موسى أدرك ذلك العالم الذي بحث عنه فوجده وعرفه وكل شيء، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فالعلم يا إخوان ولو كنت ما كنت ومن كنت لا بد للمسألة لا تعلمها تتعلمها، لا ينبغي لا يعني يجعلك ممكن مقامك درجتك ما أدري كيف تجعلك تستغني عن العلم أو تستكبر كذلك أو تستحي أيضا، هذا يدل على أنك ما أدركت حقيقة العلم وأهميته وكأنك كذبت على نفسك، كذبت على نفسك يعني أنت لا تعلم وأنت تعرف حاجتك إلى ذلك العلم، مع ذلك لست أدري ما الذي صرفك وما الذي منعك عن طلب العلم. المهم أنا الذي أردت فقط انظروا إلى سيدنا موسى مع الأدب، لما أدركه قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت وإنما العلم بالتعلم كما تعلمون مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. المهم باختصار الذي أريده في هذه العجالة إنه الإمام البخاري لما دار كتاب العلم ويبين الإنسان يا أيها الإنسان لا تتكلم حتى تتعلم، وإذا تكلمت فتكلم بما كنت تتعلم، هذا هو الأصل، ولا تعمل شيئا حتى تعلم ما تعلم وما تعمل وكيف تعمل وكل ما يتعلق بأحكام ذلك الشيء الذي تريد عمله على وجه الشرطية الوجوبي إلى غير ذلك، يعني صفة عمله وكل شيء أركانه وشروطه وواجباته وكل ما يتعلق به. المهم باختصار هذا الذي ينبغي أن يعرفه الإنسان، ولذلك يقول الإنسان رب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ربه أن يستزيد وقل رب زدني علما ولا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مثل ما تذكرون كان يقدم العلم على أشياء كثيرة. تذكرون في حديث اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يعني إذن معناه يا إخوان حاجة الناس في هذه الأمور عموما يعني ينبغي أن لا يستغني عنهم ولو في شيء، ولهذا كان السؤال من هذا الباب، هكذا ولا لا؟ والعلماء في الحقيقة الحمد لله جعلهم الله سبحانه وتعالى في خدمة الأمة، وإن الأمة ممكن جدا أن فرطت فيهم فهم لا يفرطون، مثل الأنبياء ممكن هؤلاء يسيئون مع الأدب وهم يعاملونهم بما يعلمهم الأدب حتى يتعلمون الأدب، وهم ممكن يفعلون شيئا يعني مثل ما يقول القائل حسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح، يعني بما فيه ينضح، أنت تعطيه الكلام القبيح ويعطيك الكلام الطيب، لأنه ليش؟ قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
انت ما تعرفش هاد الامور طوايش هذو كما يقولوا البكر يستغفر الله تمثيل يعني هكذا تمثيل العوام تاعنا الجدود تاعنا كنا نسمعهم به يقولوا الطوايش اللهويش معناه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار يعني هذا التمثيل معناه بيقول يعني الإنسان جاد في كل شيء ولهذا العالم تراه جاد في كل شيء ترى ممكن مثل ما تقول أنت تقابل بهذا الشيء هو يقابلك بما يعلمك الصبر بما يعلمك الحلم بما يعلمك الصفح بما يعلمك الجد بما يعلمك إلى غير ذلك لأنهم علموا هذا وورثوا هذا ورثوه عن الأنبياء ويعني ومن أخذه أخذ بحظ وافر ولهذا أختم كلمتي بمثل وإن هي شواهد كثيرة من بينها أذكر لما جعل هؤلاء العلماء مثل ما قلت لكم يحفظون هذا الدين يحفظون هذا العلم هذا العلم مثل ما جاء في الحديث الحسن لمجموع طرقه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله انظر ممكن الغلاة مثل ما ذكرتم خطر من على الدين الغلاة خطر على الدين الإنسان الجاهل يظن أن هذا الغلو قوة التمسك ولا لا قوة التمسك والصدق في المحافظة وكذا لا يقال لا والله هذه مسائل دينية فيها ضوابط وفيها قواعد وفيها حدود الغالي مثل الجافي مثلا يعني كلاهما مختلف الغالي تجاوز الحدود الحد الأقصى والجافي ممكن لم يصل إلى الحد الأدنى كان دونه فلا هذا اللي كان فوق يعني لأن الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد أما في الاصطلاح هو مجاوزة الحد الشرعي قولا وفعلا واعتقادا إذن أنت انظر كيف كانوا يردون على الغلو لأن دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه هكذا ولا يا إخوان فيردون ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل ماذا الجاهلين فإذا لما نقول هذا ندرك يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى لما فضل العلماء وأعلى مقام العلماء وبين عظم شأن العلماء وبين يكفيك قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو شوف يعني في كلمة التوحيد يعني أو هكذا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكذلك نجد هؤلاء العلماء مثل ما ذكر يعني الذي يعلم ويتكلم بعلم يلتزم بذلك الحد بذلك الوجه بذلك الحق ولذلك نحن يعني مثل ما تقول إذا كنت على علم بذلك تعرف حقيقة الشيء وتعرف حد حق الشيء وتعرف حد الشيء وتعرف كل شيء فالعالم إذا تكلم بعلم يعرف قدره ويعرف حده ويعرف قدر غيره فلا حتى إذا ظلمه غيره لا يظلمه مثل ما ظلموه وحتى إذا أساء إليه لا يسيء مثل لما لأن الله سبحانه وتعالى جعل مثلا هذه التصرفات مثل ما قلنا قبل قليل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تأمل معي ادفع بالتي هي أحسن ادفع أنت الذي تعرف من خلال ما هي التي هي أحسن هذه هي المشروعة وهذه المطلوبة وهذه المحبوبة وهذه التي ينبغي أن يؤثرها الإنسان على غيره لآثارها الطيبة هذه الكلمة الحسنة والموقف الحسن والتصرف الحسن يجعل العدو صديقا يعني العاقل يجعله صديقا ويجعل ممكن عدوك حبيبك إلى غير ذلك كما قال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يدفع بالتي يحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هكذا كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يعني هذا إذا كان في العموم يعني في الحالة العامة فكيف في الضيق الحاجة التي أنت لست في ساعة من أمرك في ضيق من أمرك وفي شدة هكذا وفي أمور ينبغي المسألة ممكن جدا مثل ما تقولون تعرف فيها الحق والباطل وتعرف الصواب والخطأ يعني لا تقول أن المسألة اجتهادية والمسألة فيها سعة والمسألة فيها كذا لا والله كما قال ربنا سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال الناس ينبغي أن يعرفوا الحق على وجهه وحقيقته وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم اتباع ذلك الحق والالتزام بذلك الحق والعمل كذلك بذلك الحق. فنحن لما يدرك الإنسان يعني مثل ما تقولون يعني فضل العلماء ومكانة العلماء وحاجة إلى العلماء ومنزلة العلماء ووجوب الرجوع إلى العلماء، يدرك بأنه سيأتي الزمان لعل الناس يبحثون عن العلماء فلا يجدونهم ويندمون على ما فرطوا وعلى ما قصروا وعلى ما أسرفوا، بل لعلهم يجدون في بعض الأماكن يقوم مقام العلماء الجهلاء. انظروا إلى آثار تصدر غير العلماء وثمار يعني الصدور كذلك عن آراء وتوجيهات أولئك الجهلاء، وإلى ثمرة توجيه العلماء وأثر توجيه العلماء وثمرة الرجوع إليهم، وكيف الإنسان يعرف الدين على الكتاب والسنة ويفهمه كما فهمه يعني أفضل جيل لهذه الأمة وهم الصحابة السلف الصالح وغير ذلك. يفرح الناس بهذا الوجه الحقيقي، بهذا الوجه الصحيح، بهذا الوجه الصادق، بهذا الوجه الصائب، بهذا الوجه الحق. لهذا يا إخواني بارك الله فيكم، يكفيك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذكر بأن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بماذا؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس لا بد أن يسألوا، فماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى كل من تصدر، كما هو أمر الناس عموما اليوم، إلى كل من تصدر وكل من انبرى لهذا وكل من نادى الناس وكل من جعل دعاية أو إشهارا بين الناس بأن فلان يليق وفلان يعني يكفيكم وفلان يسد حاجتكم وفلان يوجهكم ويرشدكم إلى غير ذلك ويعلمكم. قال حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. انظروا العالم لما يفتيك تشعر من خلال فتواه أنه عالم، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كذا، حتى إذا سألته واستفصلته واسترشدته واستوضحته أو استشكلت شيئا فتريد أن يرفع ذلك الإشكال لا ينزعج منك بل يفرح بك ويعطيك حقك، لأنه هذا من وجوب البيان وحذر من الكتمان. وإذا سألته عن الدليل يفرح بك يقول ما شاء الله، ما دمت تعرف الدليل فأنت على السبيل، ما دمت تسأل عن الدليل فإن شاء الله أنت ولو يعني انحرفت عن الطريق قبل ولا بعد، ما دمت تتخذ هذا مطلبا وتتخذه كذلك وسيلة وتتخذه كذلك دليلا أي يعني تستدل به فافرح، لأن العلم نفسه ما قام عليه الدليل. من أين تعرف الدليل؟ الدليل هو الكتاب والسنة، الدليل هو كلام رب العالمين، كما قال الإمام أحمد بن حنبل أصول الإسلام أربعة: الدال والدليل والمبين والمستدل. فأشار إلى أن الدال الله سبحانه والدليل دل عباده على الخير وأمرهم به وبين لهم الشر دلهم على طريق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني أشياء كثيرة، وربنا سبحانه وتعالى بين لنا ذلك في كل شيء. قال والدليل هو القرآن الكريم، هذا الدليل الذي حتى لما أنزل القرآن الكريم أنزل كذلك السنة وأوحى كذلك إلى نبيه ليبين للناس هذا القرآن، فكما أشار ليفسر هذه النصوص والخطابات، منها المجمل فيفصل، منها المطلق فيقيد، منها ووضح وبينه والحمد لله رب العالمين. هكذا والمبين إذن هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كما قال له ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغه كما يقولون مبنى ومعنى لفظا وتفسيرا كما يقولون. وكذلك الآية الكريمة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والمستدل بمعنى لا يستغني أحد عن الدليل ولا يستقل أحد عن الدليل ولا يعفى أحد من الدليل، وليس هنالك أحد يؤخذ قوله من غير دليل إلا إذا كان قولك دليلا. ما هو الدليل؟ هو الآية والحديث. ولهذا العلماء لما عرفوا التقليد قالوا هو اتباع قول ليس عليه حجة، والحجة كما تعلمون هو الدليل. ولهذا سامحوني أنا المهم، فلذلك قال والمستدل، المستدل بمعنى العالم يستدل ابتداء، فإن لم يستدل ابتداء فأنت طالبته يتوكد عليه ويتعين عليه ويتبين له وجوب ذلك، لأن الأصل في ذلك بيان هذا. والناس كانوا يمتحنون بالدليل في الحقيقة، حتى العلماء كانوا يمتحنون الطلبة النجباء بمدى تعلقهم بالدليل، سؤالي عن الدليل أي سؤال العلماء لما نقول هكذا. وحتى العلماء إذا الطلبة إذا رأى أحد في شيخه ممكن نسي أو غفل يعني المسألة لم يذكر دليلها ينبهه، أو يقدم المسألة التي ثبت فيها الدليل، هكذا علمهم العلماء. لماذا رأيتم الشافعي يذكر حيثما صح الحديث مذهبي، الإمام أبو حنيفة يعني يحرم يمنع من يفتي بقوله ومن ينقل قوله من غير أن يعرف دليله، وأحمد بن حنبل بل شدد في هذا، لا تقلدني ولا مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية وخذ من حيث أخذوا. فإذا عموما يا إخواني، هؤلاء العلماء الربانيون الذين ينبغي للناس أن يحتفوا بهم ويحتفوا بهم كذلك، وأن يثنوا الركب عندهم في مجالسهم، وأن يسألهم وينتفعوا منهم، وإلا سيأتي الضلال مثل ما ترى اليوم الناس يعارضون الدليل ويجانبون الدليل ويفارقون الدليل، ولعلهم يعادون الدليل. من سأل عن الدليل خل أنت تطعن أو يهجر أو يسب أو يشتم، ما يعني أشياء ضلال. ولهذا قال حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم. العالم يفتي بالعلم، نعم يا إخوان، هذا هو العالم. لهذا حاجتك إليه، لأنه ورث عن الأنبياء ما ورث، وكان يعرف قدر العلم وفضل العلم وفرض طلب العلم وحجية العلم وكل ما يتعلق بالعلم، وأنه ينبغي لمن يعبد الله أن يعبده على علم، ولمن يسير في هذه الدنيا أن يسير على علم، لما يتقي الشر على علم، ولما لا يفعله على علم، ولما يتحرى الخير على علم وبصيرة، ولما يفعله على علم وبصيرة، كل شيء على العلم. ولذلك مهما تحدثنا عن العلماء فإن الحديث عن العلم دائما يجرنا ويدفعنا ويذكرنا بوجوب ذكر العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء. وبارك الله فيكم، والمعذرة على الإطالة.
جزاك الله خير، بارك الله في شيخنا على هذا التوضيح وهذه النصائح والإرشادات والتوجيهات، نسأل الله أن تكون نافعة ومفيدة لنا ولجميع السامعين. الشيخ عباس كان كلمة يعني لإخوانك في دقائق.
الشيخ سؤال،
أصبر أصبر نخلصوك. ويعني جزا الله مشايخنا الكرام على هذه النصائح والإرشادات والتوجيهات، كما نسأل الله تعالى أن يثيب إخواننا الحضور مع وجود هذا البرد. البرد شيء نشوف خلونا في العراء. نسأل الله أن يكون أجرا وثوابا للجميع، ونوصي أنفسنا وإخواننا بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، وبالاجتهاد في طلب العلم النافع. ونذكركم دائما بكلمة شيخنا ربيع حفظه الله لما قال: املأوا الدنيا علما، املأوا الدنيا علما. فلنجتهد في تحصيل العلم، في حفظ كتاب الله، في دراسة المتون، في العقيدة وفي الفقه وفي الأصول وفي الحديث. هذا أمر مهم إخواني، اجتهدوا فيه وحصلوا العلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يجعل هذا الاجتماع مباركا نافعا، وجزا الله خيرا في كل من كان سببا في هذا. ونسأل الله تعالى أن تكون هناك لقاءات أخرى نتذكر فيها بما ينفعنا من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن أقوال سلف هذه الأمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.